إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا السادس مع السبع الموبقات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ونحن اليوم على موعد مع الكبيرة الخامسة في هذا الحديث، ألا وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأكل مال اليتيم. ويا لها والله من كبيرة كبيرة قد وقع فيها معظم أولياء اليتامى، نسأل الله السلامة والعافية. ونظرا لخطورة هذا الموضوع وطوله أيها الخيار الكرام، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في العناصر التالية: أولا، من هو اليتيم؟ ثانيا، مكانة اليتيم في القرآن والسنة؟ ثالثا، عاقبة آكل مال اليتيم؟ رابعا، يتم رغم وجود الوالدين؟ وأخيرا، كيف تؤمن مستقبل ولدك بعد موتك؟ فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأحبة الكرام، فإن هذا الموضوع وبجد من الأهمية والخطورة بمكان. أولا، من هو اليتيم؟ قال ابن منظور في لسان العرب: اليتيم في الناس من فقد أباه، واليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه. اليتيم في الناس من فقد أباه، واليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه. قلت: وهذه لطيفة لغوية دقيقة لها مغزى، قل من يتنبه إليها. قال ابن منظور: وأصل اليتم في اللغة هو الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما، أي لأنه يتغافل عن بره بعد موت أبيه. وقال: وأصل اليتم في اللغة أيضا هو الانفراد، يقال ضرة يتيمة، أي ضرة فريدة، ويقال بيت يتيم، أي بيت منفرد أو وحيد. ثانيا، مكانة اليتيم في القرآن والسنة. لقد أولى القرآن الكريم عناية فائقة بأمر اليتيم وشأن اليتيم. اهتم القرآن بتربية اليتيم وبأمره من الناحية النفسية ومن الناحية المادية على السواء، مراعاة لظروف اليتيم النفسية بعد فقده لأبيه، فقد يحس بشيء من الذل أو من القهر أو من الانكسار. وراعى القرآن هذه الحالة النفسية مراعاة دقيقة، لأن الذي يشرع هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بل وستعجبون أيها الأحباب الكرام إذا علمتم أن اهتمام القرآن بأمر اليتيم كان منذ الفترة الأولى لتنزل الوحي على قلب الحبيب المصطفى الذي نشأ يتيما فكان يتمه تشريفا لكل يتيم. منذ الفترة الأولى وقد اهتم القرآن بأمر اليتيم، بل ولقد امتن الله جل وعلا بذلك على حبيبه المصطفى الذي ولد يتيما ونشأ يتيما، فكان يتمه كما ذكرت تشريفا وتكريما لكل مسلم يتيم. قال الله جل وعلا ممتنا على حبيبه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أي لقد كنت يتيما يا محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كنت يتيما فآواك الله وأيدك وأحاطك بعنايته ورعايته وحفظه وفضله، وكنت فقيرا فأغنى الله نفسك بالقناعة والرضا، ثم أفاض عليك بعد ذلك بالمال الوفير الحلال الطيب، وكنت شاردا تائها تبحث عن الحق في شعاب مكة وربوعها، في بيئة جاحدة وبين نفوس شاردة وفيها جرة قاتلة محرقة، فهداك الله جل وعلا للحق وطمأن قلبك وشرح صدرك ورفع ذكرك ووضع وزرك، ومن الله جل وعلا عليك بكل هذه الأفضال والنعم. ومن ثم جاء هذا التوجيه الرباني الكريم: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بل تعجبون إذا علمتم بأن الله جل وعلا قد أمر بالإحسان إلى اليتيم، لم يكن هذا الأمر خاصا بأمة الحبيب فحسب، بل لقد أمر الله بذلك الأمم من قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد أخذ الله هذا الأمر ميثاقا جامعا من بين المواثيق الجامعة التي أخذها على بني إسرائيل، فقال جل وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ومن هذا المنطلق الكريم بالاهتمام بأمر اليتيم أمر الله جل وعلا ولي اليتيم والوصي على ماله بالمحافظة على هذا المال محافظة تامة كاملة، وأمر الله ولي اليتيم بعدم تبديد أموال اليتيم أو تبديلها بالخبيث من الأموال أو المتاجرة بها فيما حرم الله جل وعلا، وأمر الله ولي اليتيم أيضا بألا يسرف في الإنفاق من أموال اليتامى وبألا يسرع في تبديدها قبل أن يكبر أصحابها اليتامى ليأخذوا حقهم، وأمر الله ولي اليتيم أيضا بأنه إذا ما أحس النضج والرشد عند هؤلاء اليتامى ورأى أنهم أصبحوا قادرين على تصريف شؤونهم وتدبير أحوالهم والمحافظة على أموالهم أمره الله أن يسارع بالرد لهذه الأموال كاملة وافرة غير منقوصة، وإن كان هذا الولي غنيا فليستعفف عن الأكل من أموال اليتامى، وإن كان فقيرا فله أن يأكل من هذه الأموال مع اليتامى بالمعروف من غير سرف ولا تبذير وفي أضيق النطاق وفي أقل الحدود. ثم أمر الله جل وعلا وصي اليتيم بعد ذلك إذا ما كبر اليتامى أن يدفع إليهم أموالهم وأن يشهد على ذلك تبرئة للذمة ودرءا للشبهة. وإليكم هذه الآيات الكريمة التي تؤكد هذه المعاني التي ذكرتها آنفا. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال عز وجل في سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم، أمر للوجوب، إذ لم تأتي قرينة تصرف هذه الأوامر من الوجوب إلى الندب. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما وذنبا عظيما. وقال عز وجل في سورة النساء أيضا: وابتلوا اليتامى، اختبروهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح أو آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال الشافعية والمالكية بأن الأمر بالإشهاد للوجوب أيضا، إلا أن الحنفية قالوا بأنه للندب وليس للوجوب، ولكن ظاهر الآيات يدل على أن الأمر بالإشهاد عند دفع المال للوجوب كذلك. وأشهدوا، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ويا لها والله من خاتمة جليلة تفزع القلوب الحية، ألا وأن الله جل وعلا قد قال: كفى بالله حسيبا، فهو الحسيب والرقيب والشهيد على أحوالكم وأقوالكم وأعمالكم، هو الذي يعلم منكم السر وأخفى، وهو الذي سيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصدق الله إذ يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بالله حسيبا. وتأتي هذه الآية الجليلة أيها الأحباب التي تقرن أمر الإحسان إلى اليتيم بأمر عبادة الله وحده لا شريك له، ويا لها من مكانة عظيمة لليتامى. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. إنه تكريم وتشريف أن يقرن الأمر بالإحسان إلى اليتامى بالأمر بعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. ومع أن كل هذه الآيات تشمل أمر اليتيم واليتيمة أي الذكر والأنثى، إلا أن ربنا جل وتعالى قد خص اليتيمة بآيتين لتأكيد حقها ولزيادة التوضيح والبيان. فقال ربنا جل وعلا في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في يتامى النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. ورد في صحيح البخاري ومسلم أن عروة بن الزبير سأل خالته عائشة رضي الله عنها عن الآية الأولى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. فقالت عائشة: يا ابن أختي، هي اليتيمة في حجر وليها، هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب وليها في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا إليهن في صداقهن، وأمروا بنكاح سواهن مثنى وثلاث ورباع، أي الله جل وعلا يأمر ولي اليتيمة إن رغب في الزواج منها، وأوجب الله عليه أن يكمل لها الصداق وأن لا ينتقص حقا من حقوقها. هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا إليهن، وأمروا بنكاح سواهن من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال عروة: قالت عائشة: إلا أن الناس قد استفتوا رسول الله بعد ذلك، فأنزل الله جل وعلا قوله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. هذه مكانة اليتيم أيها الأحبة. واليتيمة في القرآن والآيات في ذلك كثيرة جدا، لا أستطيع أن أتوقف أمامها كلها، أكتفي بهذا القدر لأعرج عن مكانة اليتيم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لقد كرم النبي الذي نشأ يتيما اليتامى على ظهر الأرض من المسلمين تكريما عجيبا. ووالله يا أحباب، لو لم يأتي في السنة إلا هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. أسمعت يا عبد الله؟ يقول حبيبك رسول الله: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار النبي بالسبابة والوسطى. الله أكبر، أي فضل وأي شرف. ولفظ رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، أي إذا كان اليتيم من قرابته أو كان اليتيم أجنبيا عنه لا يعرفه، كافل اليتيم له أو لغيره معي في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. أي فضل وأي شرف لمن يكفل اليتيم أن يكون مرافقا في الجنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقل الحافظ ابن حجر في الفتح قولة ابن بطال إذ يقول: حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي في الجنة، فهي أفضل منزلة في الآخرة. من منا لا يريد أن يرافق الحبيب في الجنة؟ بل ووالله لقد ورد في الحديث الذي رواه أبو يعلى وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب الأدب معلقا على هذا الحديث الذي استشهد به وإسناده لا بأس به من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أول من يفتح باب الجنة، أنا أول من يفتح باب الجنة، فأرى امرأة تبادرني، أي تسرع خلفي لتدخل معي إلى الجنة، فأرى امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك؟ من أنت؟ فتقول هذه المرأة: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. امرأة جلست تربي أيتامها بعد موت زوجها، تسارع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتدخل معه الجنة. قال الحافظ ابن حجر: وقد يشتمل هذا الحديث على الأمرين، أي على أمر السرعة وعلى أمر المنزلة معه، تسرع لتكون مع رسول الله ولتكون مع في منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول لها الرسول: ما لك؟ من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. جلست على أيتام لها لتربيهم تربية طيبة بالحلال، بالحلال الطيب، بعيدا عن أجواء المعصية العفنة عياذا بالله جل وعلا. بل وفي الحديث الذي رواه النسائي بسند جيد من حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم إني أحرج، والحرج هو الإثم الشديد والذنب العظيم، اللهم إني أحرج على حق الضعيفين اليتيم والمرأة. اليتيم والمرأة. وأختم بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين. والأرملة هي التي مات زوجها وترك لها أولادها أو أولاده. الساعي على الأرملة والمسكين، انتبه، هذا حديث في الصحيحين. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. أسمعت يا عبد الله إلى هذا الفيض وإلى هذه النعم؟ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، أي فضل هذا؟ والله الذي لا إله غيره، إن من تخلى عن هذا الفضل لمحروم في الدنيا والآخرة. الساعي على من مات عنها زوجها وترك لها أفراخها الصغار، أجره عند العزيز الغفار كأجر المجاهد في سبيل الله الذي حمل نفسه وروحه على أسنة السيوف والرماح وطلب الشهادة من الله جل وعلا، أو كالذي يتعب نفسه ويصوم النهار ويقوم الليل لله العزيز الغفار جل وعلا. هذه مكانة اليتيم في القرآن والسنة، ولا أريد أن أطيل في هذا لأعرج على بقية العناصر. ثالثا، عاقبة آكل مال اليتيم. إذا كان هذا هو قدر اليتيم عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء القرآن يحذر وينذر في صورة تحذير رعيب وإنذار رهيب شديد لمن يتطاول ويتجرأ على أكل أموال اليتامى ظلما بغير حق. فلقد قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله أكبر، أي رعب هذا وأي إنذار شديد هذا! والله إنه إنذار يخلع القلوب الحية وينذر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فكم من أموال لليتامى قد أكل الظلم، بل ومن الذي سلم إلا من سلمه الله جل وعلا. انظروا إلى هذه الآلاف المؤلفة من الجنيهات التي تنفق بسخاء بعد موت المورث فورا على ما يسمى بالمآتم، في بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا شرعها رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذا من مال من؟ من مال اليتامى. يريدون المباهاة ويريدون التفاخر على حساب هؤلاء الضعفاء المساكين، على حساب هؤلاء اليتامى. ووالله إن شربة ماء من أموال اليتامى بغير حق إنما هي نار تغلي في البطون، وإن لقمة خبز من أموال اليتامى بغير حق إنما هي نار تتأجج في البطون. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولما نزلت هذه الآيات نزلت على قلوب حية، نزلت على قلوب تستمع إلى القرآن لتنطلق على الفور لتحول القرآن إلى واقع وإلى منهج حياة. كان حالهم عجيبا وعجبا، ليس كحالنا اليوم، فإننا نستمع إلى أوامر الله أمرا أمرا، وإلى نواهي الله نهيا نهيا، وإلى حدود الله حدا حدا، ولا يستجيب إلا من رحم ربك. وينطلق البعض أو الأكثرون وكأنهم لم يسمعوا شيئا، كأن الله لم يأمر وكأن الله لم ينهى وكأن الله لم يحد حتى وأوجب على الناس ألا يتعدوا حدود الله جل وعلا. لما نزلت هذه الآيات في مجتمع الصحابة الذي رباه من رباه الله ليربي به الدنيا صلى الله عليه وآله، لما نزلت هذه الآيات فزع الصحابة فزعا شديدا، وتزلزلت قلوبهم زلزلة عظيمة، وذهب كل صحابي في بيته يتيم، ففصل ماله عن مال اليتيم كله، وشرابه عن شراب اليتيم كله، حتى أن الأكل كان يوضع بين يدي اليتيم كما قال ابن عباس، فيأكل اليتيم، فإذا ما تبقى شيء من الطعام لا تمتد إليه الأيدي مطلقا حتى يفضل هذا الطعام، فإن أكله اليتيم مرة ثانية وإلا خرب وفسد. وشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتكوا لرسول الله، ولكن الله جل وعلا الذي لا يغيب ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي يربيهم بمنهجه وقرآنه، نزل قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وقد ظن بعض المفسرين أن هذه الآية الأولى منسوخة بآية البقرة، وهذا وهم وخطأ، فإن آية النساء آية محكمة لم تنسخ، ولكن هذا من باب التخفيف عن هؤلاء الخيار الكرام الذين وقعوا في مثل هذا الحرج الشديد. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم من الذي يفسد أموال اليتامى، ويعلم من الذي يريد أن يصلح أموالهم وأن ينميها ويرديها لهم، والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وهكذا أيها الأحبة يأتي هذا الوعيد الشديد من الله تبارك وتعالى لآكل مال اليتيم. أما العنصر الرابع فهو عنصر قد يراه بعض الإخوة غريبا، ألا وهو يتم رغم وجود الوالدين. كيف يكون ذلك؟ ألم أقل في أول الخطبة بأن ابن منظور قال في لسان العرب بأن اليتم في اللغة أصله الانفراد؟ فإذا عاش الطفل فريدا أو منفردا وحيدا أحس باليتم والغربة بين والد قد انشغل بتجارته وأمواله ولم يعط لولده قليلا من الوقت، وبين أم قد انشغلت عن ولدها بالعمل تارة أو بالضرب في الأسواق تارة أخرى أو بالجري وراء أحدث الموضات مرة ثالثة، وتركت ولدها ووليدها ونعمة ربها التي يريدها كثير من غيرها، كثير من النساء غيرها، تركت هذه النعمة في أحضان المربية أو في أحضان الخادمة أو في أحضان المدارس، ووالله قد يترك هذا الطفل بين أحضان مدارس أهل الكفر. هذه المدارس التي تركز في الظاهر لإبهار كثير من المسلمين على تعليم اللغات. وأشهد الله على منبر رسول الله، لقد دخل علي أحد الإخوة الكرام وهو يبكي، فسألته فقال لي: أدركني وقل لي ما الحل. قلت: ما هو؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ قال: دخلت زوجتي على ولدي في غرفته الخاصة فوجدت الولد قائما يصلي كصلاة النصارى ويقول باسم الآب والابن والروح القدس وهو مسلم. قلت: سبحان الله، وأين رأى الولد هذه الصلاة؟ هل يدخل ولدك الكنائس؟ قال: لا. قلت: عجيب، فما الذي جعله يصلي هكذا؟ فقال: إن ولدي في مدرسة تسمى بالفرنسيسكان. قلت: سبحان الله، وهل يريد من زرع الشوك أن يجني الورود؟ محال لمن زرع الشوك أن يجني إلا الجراح. ولدك على مائدة اللئام تريد أن يتربى على التوحيد والإسلام؟ إنه وهم. ولدك يربى على موائد اللئام، تريد أن يعود إليك موحدا وعلى علم بتوحيده وبدين الإسلام؟ هذا مستحيل، مستحيل. الولد ضرة غالية ونعمة كبيرة، وضرة صافية تقبل كل شيء ينقش عليها، فإن ربي على الإسلام وعلى الخير خرج عضوا صالحا لنفسه ولمجتمعه وسعد في الدنيا والآخرة. وإن نقشت على هذه الذرة الشر أشربت الشر وقبلت الشر وخرج عضوا فاسدا في مجتمعه وشقي في الدنيا والآخرة، والوزر والذنب على رأس والديه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقد ينشأ الطفل بين والديه إلا أنه يحس باليتم، يحس بالوحشة، يحس بالغربة، لا يجد أبا يجلس إليه، ولا يجد أما تأخذه في أحضانها لترضعه حنانها ورحمتها. كلا. ورحم الله من قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وأخيرا أيها الأحبة، يبقى لنا هذا العنصر الأخير في هيئة سؤال، ألا وهو: كيف تؤمن مستقبل ولدك بعد موتك؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، يبقى لنا هذا السؤال الأخير الغريب: كيف تؤمن مستقبل ولدك بعد موتك؟ والجواب مباشرة من الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. جواب محكم من الذي خلق ويعلم ما خلق ومن خلق. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول سيد التابعين لولده: إني سأكثر من الطاعات برا بك، برا بولده. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. وفي الآية الأخرى: وكان أبوهما صالحا. طاعة الوالد وتقوى الوالد لا تضيع أبدا، لا في حياته ولا بعد مماته. وكيف لا وقد دخل محمد ابن مسلمة، وقد دخل مسلمة ابن عبد الملك، وقد دخل مسلمة ابن عبد الملك ابن عم عمر بن عبد العزيز، دخل عليه وهو على فراش الموت فقال له: يا أمير المؤمنين، ألا توصي لأولادك بشيء؟ فهم كثير وقد أفقرتهم ولم تترك لهم شيئا. فقال عمر بن عبد العزيز: أتريد مني أن أوصي لهم بما ليس لي، وهل أملك شيئا لأوصي لهم به؟ أم تريد أن أوصي لهم بحق لغيرهم؟ فوالله ما أفعل، فإنهم أحد رجلين، إما أن يكونوا صالحين والله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير صالحين ووالله لا أترك لهم ما يستعينون به على معصية الله عز وجل. أدخلوا أولادي عليه، فأدخلوا أولاده عليه كالفراخ الصغيرة وهو على فراش الموت. فودعهم عمر بهذه الكلمات التي تذيب الحجارة وتفتت الصخور. نظر عمر إلى أولاده وقال: يا بني، إن أباكم قد خير بين أمرين، بين أن تستغنوا ويدخل النار، وبين أن تفتقروا ويدخل الجنة، وقد اختار أبوكم الجنة. انصرفوا فأنتم وديعة عند الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأحب أن لا يفهم كلامي فهما خاطئا ويقال بأن الشيخ يدعو إلى الدروشة ويريد أن ينقطع الآباء إلى العبادة وينشغلوا عن الدخول في الأسباب لتوفير المال الحلال الطيب لورثته. كلا، فإن هذا إن الأمر بالتقوى لا يعارض البتة الدخول في الأسباب، فإن الدخول في الأسباب كما قال الشاطبي في الموافقات أمر واجب شرعا، يجب علي وعليك أن ندخل في الأسباب، فلا مانع من أن تدبر المال الحلال الطيب لولدك، ولا مانع من أن تسعى ومن أن تكدح شريطة أن لا تضيع حق الله أو حق ولد من أولادك. فإن كثيرا من الناس قد يظن أن الكدح والسعي على الأولاد لا حرج فيه أن يضيع الصلوات، وإذا ما قلت له يرد عليك ويقول: أليس العمل عبادة؟ أنا في عبادة، فلماذا أترك هذه العبادة لآتي للصلاة؟ لا حرج، فلا حرج أن تسعى على رزقك من الحلال لتيسر لأولادك السعة والرخاء في الدنيا وبعد موتك، شريطة ألا يشغلك هذا الكدح عن حق الله جل وعلا أو عن حقوق أولادك. فإننا نرى كثيرا ونقرأ كثيرا عن آباء قد تركوا أولادهم وانصرفوا عنهم واهتموا فقط بأن يدبروا لهم الطعام والشراب وفقط، وظنوا أن الأمر متوقف عند المال وعند الطعام والشراب. ثم عاد هذا الرجل وهذا الوالد المسكين بعد فترة ليرى ولده عياذا بالله وحفظنا الله وإياكم مدمنا للمخدرات أو مدمنا للهروين أو شاربا للخمر أو زانية أو مسك في بيت من بيوت الدعارة، لأن الوالد المسكين قد ظن أن كل ما عليه تجاه ولده أن يدبر له الطعام والشراب وفقط. وهذا خطأ كبير، أحذر نفسي وأحبابي منه، فإن الولد في حاجة إلى أبيه لا إلى مال أبيه وفقط. فإن وفرت له المال ويسرت له السعة والرخاء مع كل ما تملك من فكر ورحمة وعطاء وحنان وبذل ونصح وإرشاد وتربية على كتاب الله وسنة رسول الله فهو الخير، بل هو قمة الخير، بل وجزاك الله عن ذلك كل الخير. والأصل في ذلك حديث مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن أبي وقاص وهو مريض، فقال سعد: يا رسول الله، هل أتصدق بنصف مالي؟ قال الرسول: لا، بالثلث. ثم قال: والثلث كثير. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس أي يسألون الناس. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حصن فروجنا وطهر أموالنا وارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا، أنت ولي ذلك مولاه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. أحبتي في الله، أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله كما أمرنا الله جل وعلا بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.